السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبه الإخوان أنه ممكن يعني برسائل ممكن أننا أعلنا درس في الطائف أنه لن يكون هناك درس بعد الجمعة. نبههم أن الدرس قائم يوم الجمعة وإنما السفر بعد الدرس إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعنوان هذا المجلس خطوات ثابتات لجنة عدن دار المتقين التي غرزها لأهل عليين بيده رب العالمين. عباد الله، إننا نجد اليوم همة عالية من الناس لتحصيل ما يسعدهم فيما يزعم من دنياهم، يسارع في ذلك، نشطين مقبلين، ولكن هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام أن يصلحوا من أمر دنياهم ما يقتاتوا به ليعيشوا ولينعموا بهناء الحياة، لكن المحرم هو أن تنقلب الدنيا أو ينقلب الرجل كالسبع الضاري، يفترس كل شيء، يريد كل شيء من الدنيا ويأكل منها بحلال بحرام بغير حساب، غير ناظر إلى الدرهم الذي يدخل إلى جيبه وصندوق خزنته، حلال هو أو حرام، المهم أنه يتخوض في هذه الدنيا لا لتكون مزرعة للآخرة بل استعجالا منها للذتها دون النظر إلى عقبة التفريط في الآخرة. وسبحان الله، لاحظت ملاحظة قد تغيب عن الكثير، ألم ترى كيف الرسول كان يكثر من قراءة سبح والغاشية في الجمعة؟ اليوم الجمعة تقام فيه الساعة، تقوم فيه الساعة كما ذكرنا في الخطبة. وفي هذه السورة نسمع هذه الآية كل أسبوع، سبحان الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن ذلك ومن آثار حب الدنيا الانصراف عن العلم، تقديم، يقول أنا لا عندي نزهة، من بجي الحلقة ولا بسمع التوحيد ولا بسمع، رايح نزهة. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يشتكي البعض الفقر وهو معرض عن العلم، كيف يعني؟ كيف إذا أعرض الله عنك بإعراضك عن العلم وزهدت في حلقاته كيف ترزق يعني؟ كما قال النبي في الذي خرج من مسجد ولم يجلس في حلقة العلم، أعرض فأعرض الله عنه. تعرض عن العلم وتزهد في حلقاته ولا تقترب وتستفيد من الحلقة، ويعرض الله عنك ثم تطلبه سبحانه. أعرض عن العلم وزهد فيه فأعرض الله عنه، لا إله إلا هو. فأقبل يا أخي على العلم، فإنه من علامات قوة إيمانك وتعلقك بربك سبحانه وتعالى. فمن دلائل الإنسان متعلق بوظيفته في الشركات، متعلق جدا، أول ما ينزل قرار في الشركة ويقول زملائه ويتناقلون بالجوال أن هناك قرارات نزلت من رئيس الشركة، والله يا أخوة ما أسرع انتشاره وما أسرع تدبر وقراءته وما أكثر طلب العلم لدراسة تلك المفردات في الخطابات. إيش تعني الشركة لما قال يفصل الموظف كيد وكيد؟ يرق الموظف كيت وكيت، يسألون بعض ويدرسون المتون طلبة. هي متن يسمونها اللوائح، يدرسون المتن، وعنده متون كثيرة هنا في الشريعة، منظومة السعدي، منظومة وثلاث أصول المتن، وما يحفظونها ولا يدبروا القرآن أصلا، رسائل الله لخلق القرآن ما يقرون مثل هذه الخطابات. على البعض كمالي يعني يزيد 300 ريال في الشهر، يسمونها علاوة، يعني ما يفارق كثير، لأنه يعني بيشتري أشياء كمالية فيها وليست أساسية، ما ذلك يحرص عليها 300 مضيع. اي نعم، يقول تأكل عيش والآخرة، يجي من لقاء في كتاب التوحيد، فإنسان لا يسافر له ساعة ونصف الطائف يسمع، يقول بسمع من جديد وجدد قلبي بالتوحيد، أرحل بطلب العلم، يزهد ويزهد غيره. ايه يقول لا خلاص مر على الدرس، وهم ينهون عنه وينأون، يعني ما كيف هو يزهد، يقول لواحد بالفم كم صح التعبير بالعامية بالفم المليان، لا من يطالع يعني. يقول والله يا أخي حثه، قل إن شاء الله بجاهد واطلع. أخوك إذا أنت كسول أخوك خله يستفيد، يروح بالسيارة كلها ربع ساعة ساعة ونصفه، ليش تأتي بالنغمة هذه؟ والله معليش أنا عندي، بل أعطيه نفس، يقول والله أحاول في عملي، استأذن اصبروا لي لعلي أجي، اعطي نفس لإخوانك أنك مهتم، أما بكل ضحكة باردة لا والله عندي شغل معليش. يا أخي اعطي نفس لإخوانك أنك ودك حتى تحث الناس على الطلوع، نعم على سماع العلم، لا تسمع مثبط بأسلوبك وبطريقتك وبعملك وبقولك، فلسان الحال أنطق. وهذا التثبيط عن طلب العلم والأهمية له سببه لا شك الإقبال على الدنيا والجليس، فكثير مبتلى بزملاء، كثير مبتلى بناس يجالسهم يثبطونه عن عمل الآخرة، يرغبونه في الدنيا، يذكروا له فلان إيش حصل وتركت فلان، وفلان ترى جات وظيفة كويسة في مكان كذا، كل هذه الأخبار تعظم الدنيا في القلب. لكن لو قال لا خلاص طلع كما فعلت مرة من المرات، كنت في جلسة يؤسفني طلع كان فيها من بعض يعني من كنا نظن فيهم الخير، طلعت كتاب فتح الباري لندارس بعض المسائل فيه، فهجم بعضهم قال لا أبو الآن لا كنا بقتله أعوذ بالله. اي والله توسل لا 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 أعوذ بالله. السبب ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، يقول لأن كل يوم لا والله ما أشوف فلان وعلان إلا في السنة مرة، ففجأني لا 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 أعوذ بالله، هذا نزل العلم من الله، فعظموه يا عباد الله ورحلوا إليه لسماعه يرفعكم الله، على قدر ما تظهر الزهد في العلم والإدبار عن الإقبال على الدنيا يخفضك الله ويخفضك ويخفضك لأن تصبح لا تذكر عند الناس، ترفع ذكر الله بطلب العلم وتنشره يرفعك الله، تزهد فيه وتنعى بجانبك عنه، وتذهب للنزه والخوف من لدغ لسان الزوجة أنك وينك وين كذا، لن دون أن تدعوها للخير، بالعكس تقول أنت تعالي استفيدي، فحينئذ يكون سبب شقائق من تركت العلم من أجله، كأنه يقال لك انظر ماذا وجدت عند هؤلاء الذين صدوك عن طلب العلم، فتجد عقوبتك من طريق هؤلاء اللي أسعدتهم في زعمك وأتلفت أو أفقرت آخرتك من الخير، لن تجد عندهم شيء، والله لن تجد عند ذوي ترضيهم شيء في سبيل العلم، في سبيل ترك العلم لن تجد. ليس المجرب من إخواني جربوا حكوني قصص لهم أليمة أليمة، أدركوا فيها أن الذي يميل كما قال الله إن من أزواجكم أولادكم أولادكم أزواج من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، من كان يتساهل في العلم وهو مقبل على إسعاد ذا وذا أن جاء وباله من ذا وذا بسبب تعلق بغير رب الأرض والسماء. اللهم نسألك قلوبا خاشعة للعلم محبة له، فاللهم نسألك حبك، حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إليك، حب العلم حب أهله كما قال عطاء من النبي رباح، كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الخامسة إما زاهد طلب العلم أو ناقم على أهل العلم، لأنه ما أعطوا له إيش هواه، نعم ما جاءوا في مسائل معينة كالحديث. فهو ناقم عليهم، يكرههم ولا يحضر مجالسهم. فكن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة مبغض للعلم مسيء الظن في أهل العلم، تهلك لأنك محتاج العلماء ليشق لك طريق الآخرة. فإذا صافي نفسك عليهم شيء لن تسمع منه، وإذا سمعت لكل ثقل وكل سوء ظن لن تفقه منهم كثير، ويذهب تذهب البركة في كراهة العلم أهل العلم. يذهب الله عنك بركتهم بكراهتك لهم، واحذر. وأحب من أثنى الله عليه وجعله شاهدا لأعظم مسألة في الدين وهي وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شوف يشهد الله الآن والملائكة، وأشهد مع الله والملائكة سبحانه أهل العلم وأولي العلم أنه يعني قائما القسط لا إله إلا هو، أشهد على التوحيد والعدالة. فأهل العلم عدول، أصل نصول أهل السنة، دائما تمحو عن قلبك أي ذرة تأتيك على أهل العلم وسوء ظن فيهم، امحها مباشرة. وإياك والجلوس والانفلات، والله طالما كنت أحذر من الجلوس الانفلات الاجتماعي أسميه، أن تطرق سمعك كل أحد، أن تدارك كل أحد، أن تتلطف مع كل أحد، تجمع الناس لك. لا، كان السلف ينتقون المجالس، يا فلان وش اسمعك؟ لا اعذرني أنا عندي شغل. ما يجلس إلا مع من يحذر من الجلوس معه من بدعة أو من دنيا أو من ما لا ينبغي. فلا يجالس المسلم أي أحد. قيل لمالك هذا الحديث الذي ذكر صحيح، قال ومتى يعني عرفتني أجالس سفيه؟ أنا ما جلست في حياتي سفيه قط، أول ما أعرف فيه تقلبات تحركات غريبة أبتعد عنه، ما أجالسه، ما أجالسه حتى لا أعدى من طبعه النفس طب. ففيه ناس طبعوا على ما يسمى ب ماذا أسميه، بالنزعة الاجتماعية، يعني يخالط كل أحد، يجلس مع كل أحد، لا يهمه، المهم يجمع حوله الناس. هذا قريب من إيش؟ من هذا الانفلات قريب من الهلاك، لأنه قد يجلس مع صاحب بدعة ويتكلم معه وحينئذ يغويه ويرديه ويشقيه ولا ينجيه. نعم، يجلس معه فيرديه. فعليك يا مسلم أن تحذر من ذلك. الخطوات الجلة نبدأها. أولا، من أراد الجنة أنصح أولا بأن يعتني بالتوحيد، فإنه للجنة أقرب طريق، وبالعناية بالتوحيد يصلح للمسلم أمرين اثنين: المنهج والقيام بأحكام الشريعة. إذا اعتنى بالتوحيد والتعلق برب العبيد يصلح له أمرين اثنين. الأمر الأول يصلح له المنهج، فبما أنه موحد لله مفرد له بالعبادة متعلق به لن يتخير من المناهج المعاصرة. نعم، لا منهج جماعة التبليغ الأحباب، ولا منهج الإخوان المسلمين، ولا مبلغ السرورية، ولا منهج الدواعش، لن يتخير أو يختار أو يقوم إلا بمنهج رسول العلي القهار فقط، لأنه موحد لله مثني عليه، مؤمن أنه حكيم عليم، فلن يتعبد بغير المنهج الحق. هذا من أثار التوحيد. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله لمن أراد الخطوات وأقصر خطوات الجنة يحقق التوحيد. نعم، بأن لا يعبد إلا الله، وكذلك لا يعبد الله بما شرع. يحقق شهادة لا إله إلا الله، يحقق شهادة أن محمد رسول الله. نعم، وتجد المشرك كما ترون الصوفية لما صاروا يعبدون الأولياء، أي منهج سلكوا؟ منهج الشيوخ، نقشبندي والتبياني. لو كان موحد لله لو يثق فيه سبحانه وأخذ المنهج اللي الله دل عليه وهو منهج الرسول والصحابة، لكنه لما ضعف التوحيد في نفسه، بل ربما عدم، نسأل الله العافية، بل ربما عدم التوحيد. فسار حينئذ على هذا التخليط، وأقبل على من صحبته من المشيخ الضلال لا تفيد، تضر ولا تفيد. فانظر مثلا الشيخ ابن باز، أمثلة في هذا العصر، حتى لا نقول لك سعيد بن سعيد، ولا في زمن الماضي كما في العام الله يهديه، معاصر لنا إمامنا شيخنا بن باز، إمامنا شيخنا الألباني وابن عثيمين والشيخ الفوزان ونحوهم، لاحظ كيف لما اعتنوا بالعقيدة تقرأ في فتاويهم فتاوى في الأحكام وفي إيش وفي المنهج السديدة عليه نور النبوة. يعني شيخ ابن باز كم مرة كرر درس التوحيد، تدريس التوحيد، وأنا الآن بمشي إن شاء الله وأنتم كذلك على منوال مشيختنا، إذا قدر لبعضكم يصير له دروس المساجد، كرروا تعليم التوحيد على الناس في كل بقاع الأرض، لأن هذا منهج الأنبياء، وكرروه واحضروا مرة بعد مرة وأشبعوا قلوبكم بالتوحيد. فانظر شيخ ابن باز كم مرة كرر التوحيد، عشرات المرات طول حياته وهو يدرس نحو 70 سنة، عشرات المرات يكرر على الناس التوحيد. فانظر الفتاوى هيئة العلماء التي يرأسها هو، ربما أفتى واحد الشيخ راود هو رئيس اللجنة، فتجد على فتاواهم نور النبوة سبحان الله، في كل شيء ودك ما تخرج على قوله، متعصب نقوله لكن تحس عليه نور النبوة والهداية. السبب في فتاوى وأهل الأرض كلهم مطبقون على الإفادة منهم، من مصر، من الشام، من أمريكا الشمالية، من أستراليا، كل المسائل اجلس مع مدير اللجنة أو الممثل الذي يستقبل أسئلة والمنسق ليعرضها العلماء في الاجتماع لهم من كل العالم، تعرف قدر علماءنا. فلما بث بينهم أو يعني تصاحبوا على الأخذ من الكتاب والسنة، وسبب ذلك التوحيد أولا، نورت بصائرهم لذلك. على عكس شوف من اتخذ التوحيد ودراستك السرورية مطير الخروج على الأمر. سمعت كيف فتواهم ولا كيف مضحكة، كيف تعوج، لأنه ما اتخذ التوحيد دين. نعم، قال الملك عبد العزيز: ترانا اتخذنا التوحيد نحن المملكة العربية السعودية وأسسناها على أنه دين ندين به عقيدة، ما اتخذناه مطيعة نجمع الشعوب حولنا مثل يعني السورية في هذا العصر، ما اتخذناه مطيعة التوحيد والإسلام، أخذناه دين. سبحان الله، فعلا ملوك هذا البلد لمن أخذه دين يسر الله لهم أمور لم تتيسر للملوك العرب قاطبة، وكذا علماءنا الذين مكنوهم هؤلاء الولاة، مكنوهم الولاة، مكنوا الشيخ بن باز خلوه وزير، مكنوا المفتي العام للمملكة العربية السعودية من الأسرة الكريمة على الشيخ، مكنوا وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف على الشيخ وهو الآن يرسل لنا مع أعضاء الدعوة نحن في منطقة جدة وفي العالم أجمع وفي المملكة كلها عفوا جمع، أرسل لنا أو أرسل لنا خطابات توجيهية بالعناية بكثرة تدريس التوحيد سلسلة. ولذلك في يوم 22 يعني بعد أسبوع من الآن في مسجد الملك سعود ننتهي من 5 أيام من كتاب كشف الشبهات كاملا، ويضاف إليه أيضا 3 أصول قواعد 4، فتكون إن شاء الله في المرة ربما 4 أو 3 نكرر فيها 3 أصول، وكتاب التوحيد اليوم بالطائف بعد صلاة المغرب، فمن ذا الذي يسافر من أجل سماع كتاب التوحيد. فصار الآن والحمد لله الأمر منضبطا، فنشكر الله على فضله. فأقبلوا معشر أتباع السلف على دينكم وخطواتكم إلى الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقصر طريق لها العلم وأعظم العلم شرفا هو التوحيد، قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له بطريق الجنة. إذن خطوات الجنة لن تنضبط لك إلا بالتوحيد، كرره وكرر سماعه وفصل ما أجمل لك منه، متى يكون شرك الخوف أكبر، متى يكون أصغر، متى يكون المحبة تعبد، متى تكون محبة طبيعية، هل محبة الكافر طبيعية شرك أكبر، ومتى تكون محبة الكافر شرك أكبر إلى آخره. فصل كما في كتب الدرر النجدية لأئمة الدعوة السلفية النجدية التوحيد، فإنهم في عدة مجلدات فصلوا هذه التفصيلات التي كثير من الناس، بل أكبر من أكبر الناس مقامات في الشهادات اللي تسمى الدكتوراه وكذا، سألته مرة عن دقائق في العقيدة أباحثه فيها في شرك الخوف، فقال: هذا الباب لا تسألني عنه، لأني لم أدرسه جيدا. حساق حسرة أن يكتفي البعض منا يقول خاص درست التوحيد مرة واحدة، اليوم لن أخرج إلى الطائف أسمع التوحيد من أوله وأعيده. جهد عظيم في دراسة العقيدة يا أخواني والله، وفيه تفصيلات وفيه تنجيك من الخلود في النار، لأن ربما يجهل الإنسان جزئية التوحيد يكون بسبب الخلود في النار، نار رب العبيد وحبوط أعماله، فلا تجد اهتمام بذلك. إذن الخطوة العظمى لتخطو بها وأبسط طريق الجنة عنايتك بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ألا تذبح إلا لها، تنذر إلا لها، وتعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا هو، وأنه متفرد بالصفات لا يشبه فيها مخلوق الإنسان، ليس كمثله شيء والسميع البصير، وأنه متفرد بالربوبية، فليس أحد يضرك وينفعك إلا هو، وليس أحد يرزقك إلا هو، ولا يدبر أمرك إلا هو، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعيد، فانظر إلى علمائنا لما اعتنوا بدرس التوحيد والإنكار الشرك كيف نور الله طريقتهم في المنهج، أنكروا الجهاد بالخروج على الولاة وجمعوا وجعلوه جهاد بدعي، وأنكروا الثورة وأنكروا المظاهرات وأنكروا النصيحة العلنية، أصابوا في المنهج. أولا اعتنوا بتوحيد الله فطهر وزكى قلوبهم حتى صارت أوعية للسنة وبثها بين الناس، وفي أحكامهم وفتاواهم نور النبوة تجد مشرق، فصار العالم كله يرجع إلى مشايخنا. وأشكر ربي أني كنت ممن درست عليهم، فلله الحمد والمنة. الخطوة الثانية بعد تقرير مسألة التوحيد وفائدته إلى الجنة السنة، فتأتي الخطوة وهي بجانب الخطوة الأولى، لأن النبي ذكرهما سويا فإنهما كلاهما نزل من الله. تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. فأولا التوحيد والعمل بكتاب الله الذي جاء في آية التوحيد، ثم العمل بالسنة فيما يتعلق بالتوحيد وغيره من الأحكام. قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ولا يمكن تعرف تفصيلات التوحيد على الوجه الذي يفيد إلا بدراسة السنة. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. وذلك الشيخ محمد الوهاب لما درس التوحيد ما ذكر آيات فقط في تبويباته كما سيأتي معنا الليلة بعد صلاة المغرب، قلنا في ملك فهد في البلهدة، سيأتي إن شاء الله أنه ما اقتصر على الكتاب فقط كما يقول القرآنيون يكفينا كتاب الله، بل كان يذكر القرآن ويذكر السنة الشارحة المفسرة للقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن الرجل الصالح، لا ألفي أن الرجل متكئ على أريكته شبعان يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحلناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، فإذا قلنا أن الخطوة الثانية بعد التوحيد عفوا تحقيق الكتاب والسنة، لأن أصلا الكتاب والسنة دلوك على التوحيد، لكن هذا من باب الخاص يتقدم العام لأهميته، من كما قال في القرآن سبحانه وتعالى في جبريل من كان عدوا لجبريل نعم وملائكته ورسله فإن الله عدو الكافرين، فبدأ بجبريل مع أنه من الملائكة لأهميته. بدأنا بالتوحيد مع أن التوحيد ذكر الكتاب والسنة، ثم ثنينا بتحقيق الكتاب والسنة بعد دراستهما، فإن هذا الخطوة نعم جنبا إلى جنب الأولى لدخول الجنة. من كان يؤمن عدوا لله وملائكته وجبريل عفوا، فهو أخر جبريل، لكن في جاء عند العرب ما يبدأ به بالعام قبل أيضا بالخاص قبل العام، كل هذا أو هذا يدل على أهمية ذلك الخاص الذي ذكر. الثالثة، المسألة الثالثة الدراسة. فالبعض حصل له تيه لما قرر يدرس العلم لمحبته له وسماعي فضله، درسه عند غير أهله، درسه عند من تشبه بالعلماء وليس منهم، ضيع حياته، ضيع طريقه، ضيع حياة أهله معه، حتى أهله ضاعوا معه. اتصلت به فتاة يمكن في الثلاثين وتزوجت بنت عشرين، اتصلت في الثلاثين لعلها، تقول لي زوجي 10 سنين ممسوك في قضية سياسية، 10 سنين محجوز، وتشكي حالها وتشكي وتبكي، لأنه هذا الرجل أخذ العلم عن إيش؟ أخذ العلم عن غير أهله، وهذه عاقبة من أخذ العلم عن غير أهله، من أخذ العلم عن من تشبه بإيش؟ عمن تشبه بالعلماء وليس منهم. نعم، وهذا وهذه آفة. يا أخ أنت كلمه يوطي الصوت، لا أخ مش أخذ راحة. فيجب على المسلم أن يأخذ العلم عن أهله ولا يأخذه عن من هب ودب. فإن هذا ابن سيرين قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ إيش؟ عمن يأخذ دينه. إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، فلا يأخذ دينه عن من هب ودب، يأخذه عن العلماء الراسخين ليصلح خطواته للجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. إذن لابد، لأن النبي سماه علما، فإذا طلبه عند غير أهله من السورية هؤلاء والإخوان والتبليغ ونحوها، فإنه سيخطئ طريق الجنة، كما أخطرته النصارى. النصارى لم يكن حظهم من العلم إلا ما أخذوا عن بولس الذي حرف لهم النصرانية، وكذا الرافضة أخذوه من عبد الله بن سبأ، وكذا المعاصرون لنا أخذوه عن من؟ المعاصرون لنا أخذوه عن غير أهله. كثير عفوا من المعاصرين أخذوه عن الإخوان، أخذوه عن هالصحويين، أخذوه عن هذول الجهال من جماعة التبليغ وجماعة اللي يسمونهم أحباب، يطرقون بيوت الناس ولا يعرفون شيء من العلم، ويأخذون الناس عن أهاليهم من 4 أشهر ويضيعونهم، كما فعل السورية، يأخذون أتباعهم للإرهاب والتفجير والتكفير بعد أن يدس السم لهم في العسل، يقولوا تعالوا درس الشيخ فلان عنده دورة علمية، الشيخ علان، فاحذروا أن تطلبوا العلم عند من لا تعرفونه وتعرفون منهجه. نعم، ولا تكتفون بكثرة المسائل، بل العلم هو عند من عرف التوحيد وعرف المنهج وإن كانت مسائله قليل، فهذا هو العلم. لأن كثرة المسائل بجهل في المنهج والعقيدة يحصل في مآل صاحبه إليه الفساد، فنعم يكون مآله الفساد في البلاد والعباد. فلا بد أول المعلم أن يعتني بطلابه في باب العقيدة، يؤسسهم ويصلح قوامهم في ذلك، ويقوم عودهم، ثم بعد ذلك يذكر لهم ما شاء من ذلك. أما تأتي فتكون المجالس يعني كثيرة وكثيرة جدا مسائلها، لكن بصورة لا يفهمها الناس. يأتي في التوحيد يشرح توحيد ولا يفهم الناس ما يقول، لا، لا بد أن يشرح العالم التوحيد بطريقة سهلة مفهومة، لأن هذا طريق الجنة، خطوات الجنة. فلا بد أن يحضر الناس عند من يفهمهم العلم، ولا يحضرون عند من يتوشوش بعضهم البعض، يقول والله ما شاء الله على الشيخ ما فهمنا منه ولا كلمة. ليس المقصود المباراة بالعلم، المقصود أن يعمل بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. مو معنى أن الشخص مثل الشعراوي يتكلم بالعامية، لا، مو هذا لسان قومه، يتكلم بلغة عربية صحيحة، يتكلم بلغة عربية صحيحة لكن مفهومة، يخرج الناس قد فهموا منك معاني التوحيد، معاني كلام الله، معاني كلام الرسول، وضحت لهم وبينت لهم لكي يفهموا طريق الجنة. واحد إنسان جاك وقال له خلاص هذه خريطة تبوك، هذه خريطة تبوك، وأعطاك هي خريطة معقدة من فهم تقرأها، وجاء الناس اجتمع حوله يقول والله شكلها خريطة علمية قوية ألين هلكوا. طيب فاهمينها مو فاهمين؟ وش الفائدة من هذه الخريطة؟ لابد أن تكون مرسومة بشكل واضح بحيث الإنسان يصل للبغية، أما يعطوله طريقة مداخلة مخططة وهذه الكلمة مشتبكة في هذه مو فاهم هذا من هذا لن يصل. كذلك المعلم إذا فرض شخصيته على المساكين الطلاب الذين يدرسون عنده وتحلق في أساليب يسمونها هذه من البلاغة والوحشي من الكلام وكلام الفقهاء الغير مفهوم بالنسبة لهذه الطبقة، نعم، وصار يتكلم بس فقط، وخرج الناس يثنون يقول والله إنه ممتاز هذا المعلم، تصور والله ولا كلمة ما فهمنا منه، الله أكبر، يعني هذا هو المعلم الطيب، تصور ولا كلمة ما فهمنا منه، والله ما عاد أتركه هذا. طيب زد جهل معنا، كل يوم تحضر وتفهم إذن بتزيد جهل. إذن احرص تصيب خطوات الجنة أن تختار معلم يفهمك العلم بأسهل عبارة بدليل واستدلال وتأصيل صحيح، لا يكون همك بس الجليس إنه يمدح لك فلان يقول لك والله حضرت ما شاء الله والله ما فهمت. طيب وبعدين؟ خلاص حضرت. يقول يحضر العالم ثلاث، جليس العالم هو أردأهم، حاضر حضر ولا ما حضر واحد، فهم ما فهم واحد، ما فهم شيء ولا يعلق بذهنه شيء، هذا مثله مثل مسند حضر الحلقة والآخر حاطب لي، كل ما ذكره العالم يأخذ به، والثالث المنتقي ينتقي ويعرض على السنن ما وينتقي ما وافق السنن بتحقيق، فهذا أحسن جلساء العالم. نختم مجلسنا لأجل سفرنا إلى منطقة الهدى للقاء الدرس، أسأل الله يجعل في دربنا السلامة وإياكم وأخلاص النية وأن يجعل ذلك خالص الوجه لله. عوائق خطوات الجنة، من عوائق خطوات الجنة أهل البدع والجلوس إليهم، فإنهم يقطعون الطريق لك إلى الجنة بذكر الشبه، وعوائق أهل البدع ومجالستهم أشد من عوائق أهل الدنيا وفتنتهم، لأنك إذا فتنت بالدنيا بجليس مع حلالك مثلا العلاقات مع النساء حتى تورط ربما لقلبك لا يزال شغوف بالتوبة ومعرفة أنك على باطل، لكن إذا وقعت البدعة والشبهة فإنك لن تخرج. وأول شيء يعني يجتهد أهل البدعة في إبرازه لك كراهة أهل الحديث والطعن في أهل السنة، فهذه أبرز علامات الخوارج وأهل البدع والضلال، الطعن في أهل السنة وذكر معايب عليهم لا تصح، نعم، فهذا من علامات أهل البدع والضلال الذين يجب الإنسان أن يحذرهم. لما شعر عمر بن الخطاب أن صبيغ منهم وبدأ ينفلت عن زمام الجماعة وبدأ يلبس، عمر بن الخطاب هجره وأمر بهجره. جاء صبيغ أو يعني يظهر التوبة فلم يقبل منه عمر، وأمر الناس بالبعد عنه سنة ليتحقق من توبته، لأنه كان في وسط السنة، ثم خرج، هذا يدل على احتواء على القلب صلدا مخيفا يعني لا تأمن معه، فحينئذ لابد أن تعرض هذا الشخص لفترة حتى تعلم صدقه من كذبه، كما فعل عمر لما أمر بهجر صبيغ سنة لما صار يظهر من الطعن أو من التلبيس ما يظهر، هجره سنة، نعم، لأنه بدأ يدعو الناس إلى ما هو عليه، فحينئذ أمر بهجره سنة ولم يقبل عذره، حتى بعد سنة قال الناس الآن يرجعوا له، الآن تأكدنا أن الرجل إيش رجع فعلا مبلعب رايح جاي رايح جاي، نعم. طيب فإياكم أن يقطع عليك طريق الجنة وهم أهل البدع والجلوس معهم. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. قال بعض سلفنا لا نرى ابني مع أهل الخمور أصحاب العود والبرابط وال يعني المعازف وقطاع الطريق وأهل الخمور أو أهل الخمور خير من أن أراه مع أهل البدع ينشأ، لأن صاحب البدع يمت في قلبك شبهة لا تزول إلا ما شاء الله. وذلك أنا لاحظت أعرف أناس صادفتهم قبل 20 سنة كانوا على بدعة التسورية أو بدعة الخروج على الأمر، أظهروا منهج السلف، فصار عندهم بعض الأشياء التي هي غريبة على منهج السلف ولا تشبه ذوي العلم من السلف الصالح رحمة الله عليهم. فإشكال البدعة إذا خرج الإنسان منها يظل عنده أشياء ورواسب، فلا بد من التأكد منها قبل كمال الانقياد لمثل ذلك الشخص، عياذا بالله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. ولولا كان السفر هذا العارض الذي للحاق بدراسة التوحيد في الهدى بمسجد الملك فهد إن شاء الله اليوم كتاب التوحيد من أوله، لا كنا معكم في أطول مدة وأكثر تفصيل. نستأذنكم ونلتقيكم إن شاء الله في اللقاء الثاني، وبالمناسبة أول لقاء سيكون بعد صلاة المغرب غدا، درس أيضا التوحيد وما بقي من الكتاب، وفي مسجد الملك سعود بعد المغرب غدا، لن يكون بعد الفجر درسا، وكذلك لن يكون بعد العصر درسا. أول درس تحضرونه وتصلون معنا المغرب في الملك سعود غدا أيضا التوحيد، واليوم بعد المغرب التوحيد أيضا. فقد جاءني بعضكم فقال لي نريد أكثر وأكثر ندرس التوحيد، فهو التوحيد فأين هم الآن؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.